أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا البارحة الوجه الثامن أعتقد من وجوه انعقاد الولاية إن صح التعبير، وثبوت الولاية للفقيه عن طريق اختيار الناس وانتخابهم. هذا الوجه الذي كان يبتني على روايات، كان يبتني على روايات وردت عن أمير المؤمنين، عن النبي صلى الله عليه وآله، عن الإمام الحسن والحسين والأئمة الآخرين، وردت عنهم روايات قيل يستفاد منها أن الأئمة عليهم السلام وافقوا العامة على أن يكون أن تكون الولاية والحكومة عن طريق الانتخاب أو عن طريق اختيار الناس للحاكم، لأن هذا المبنى موجود عند العامة، زين، وعملوا به حسب ما يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد أن توفي فعقدوا مجلس شورى واختاروا من الخليفة الأول، كما أن الخليفة الثاني عقد مجلس شورى واختاروا الخليفة الثالث، وهكذا. زين، فيظهر من بعض الروايات أن هذا اختيار الخليفة أو الوالي عن طريق اختيار الناس وانتخابهم له هذا أمر مشروع. حينئذ يقول المستدل قدس سره الشريف أنه لو ثبت أن الفقيه منصوب للولاية على الناس وهذا بعد لا مجال للاختيار والانتخاب، ولكن بما أنه يقول نحن، هو يقول نحن لم يثبت لنا نصب الفقيه واليا على الناس وحاكما على الناس، يقول لم يثبت، حينئذ لاختيار الوالي على الناس نلجأ إلى الانتخاب، ويكون رأي الناس واختيارهم هو الأساس لشرعية ولاية الفقيه. يعني الفقيه ما لم ينتخبه الناس بعد إلى ولاية الولاء ليس له الولاية، بعد انتخاب الناس له يكون صاحب الولاية. هذا يقول كما أشرنا يستفاد من روايات، وذكر كثيرا من هذه الروايات كما أشرنا إلى بعضها البارحة، إلا أنه هذا الوجه قابل للنقد والاعتراض، وذلك من جهات أو من وجوه. الوجه الأول هو الإشكال على هذه الروايات دلالة، الإشكال الدلالي على هذه الأخبار، يعني أنها لا تدل على مطلوب المستدل، وذلك أنه إحنا إذا نراجع الأخبار اللي قرأناها البارحة أكو أربع روايات مروية عن أمير المؤمنين، زين، الروايات الأربع الأولى والرواية الثانية عشرة. هاي الروايات لاحظوا، أقرأ رواية منها عن أمير المؤمنين كما قرأنا البارحة، قال: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضا. زين، وكذلك ما روي عنه قال: وإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم. زين، هذه الروايات المروية عن أمير المؤمنين، وكذلك ما روي عن الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام في الرواية أو في الحديث 7 و8. فيروي عن الإمام الحسن عليه السلام قال لمعاوية: ولاني المسلمون الأمر بعده. يقول ولاني المسلمون الأمر بعده، بعد أمير المؤمنين. زين، في الحديث 8 يقول: وليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين. يقول بعد المعاوية يكون الأمر والخلافة شورى بين المسلمين. وكذلك ما ورد عن الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، قرأنا الرواية عنه في عندما بعث إلى الكوفة مسلم بن عقيل. زين، وقال: فإن كتب إلي أنه قد اجتمع رأي ملائكم وذوي الحجة والفضل منكم إلى آخره. هذه الأخبار المروية عن أمير المؤمنين وعن الإمام الحسن وعن الإمام الحسين عليهم السلام، هذه الأخبار في الواقع واردة من باب الجدل وإلزام الخصم بما يلزم به نفسه، باعتبار أن الطرف المقابل معاوية أو أهل كوفة أو غيرهم، هؤلاء كانوا ملتزمين بالنص والنصب لو بالشورى. ها، ماذا كانوا يقولون؟ كانوا يقولون بأن الخلافة تنعقد بنصب النبي له لو بالشورى. بالشورى كانوا يقولون، وكانوا ينكرون النص على أمير المؤمنين وعلى الإمام الحسن وعلى الإمام الحسين. كانوا ينكرون، طبعا بعضهم ينكرون من باب الجحود، يعني يعلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. كانوا يعلمون بأن الإمام أمير المؤمنين هو ولي الله وحجته، ولكن كانوا ينكرون، مثل معاوية. بعضهم كان جاهل، لأجل جهله كان ينكر، وبعضهم لأجل اتباعه الأهواء والسلاطين. على أي حال، المقصود أنهم كانوا ينكرون النص على الأئمة المعصومين، وكانوا يقولون بأن الخلافة تنعقد بأي شيء؟ بالشورى. فكان يتحتم على الأئمة عليهم السلام أن يخاطبوهم بما يلتزمون به. خو ما يقولون إلهم إحنا منصوص علينا ومنصوبين من قبل. لو كانوا يعترفون بذلك ما كان هناك لا نزاع لا قتال بين علي ومعاوية، لا بين الإمام الحسن ومعاوية، وما كان يصير هاي المشاكل، ما كانت تصير. ولذلك كان هناك خلاف مبنائي أساساً. فأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام عندما يقول: وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار وغير ذلك من التعابير، هذا لأجل شنو؟ إلزام الخصم بما هو يلتزم به، وإلا أمير المؤمنين هو نصبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخلافة في يوم الغدير، قبل يوم الغدير، بعد يوم الغدير، هو منصب للخلافة. بعد شنو يقول وإنما الشورى؟ واضح الفكرة لو لا؟ زين، فإذا هذه العبارات اللي نقلناها عبارة إن مشهورة للمهاجرين، إن هذا أمركم لمن وليتموه إلى آخر هذه العبارات. هذه العبارات إنما هي، إنما المقصود منها شنو؟ إلزام الخصوم بما ألزموا به أنفسهم، وليس أمير المؤمنين ولا الإمام الحسن عليهما الصلاة والسلام لم يكونوا جادين في أنه المرجع في تعيين الإمام هو شنو؟ هو الشورى والانتخاب. هذا لا يقولون به لأنه أساسا لا يؤمنون بذلك، أن يكون المرجع في تعيين الخليفة من؟ ما هو؟ هو الشورى. طبعا المستدل أجاب على هذا الإشكال بجواب مختصر يعني غير واضح، قال بأنه هذا ليس الكلام الأئمة عليهم السلام، إمام أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام، ليس جدلا بأمر باطل خلاف الواقع، ليس جدلا. هذا كلام المستدل رحمه الله، هو ذكر هذا الإشكال بشكل مختصر، والبارحة إحنا أشرنا إليه وأشرنا إلى جوابه. يقول هذا ليس جدلا، ليس جدلا. نقول كيف لا يكون جدلا؟ هذا القائل بهذا الكلام إنما الشورى للمهاجرين والأنصار، يخاطب به معاوية، القائل بهذا الكلام هو يتحدث بكلام مخالف لمبناه، لأن هذا الكلام يعني أن الإمامة تنعقد بماذا؟ بالشورى والانتخاب، مع أن من الواضح أن الإمامة يعني إمامة الكبرى والخلافة الإلهية، الإمامة تنعقد بالشورى عند أهل البيت عليهم السلام، لو بالنص، بالنص. فعندما يخاطب أمير المؤمنين والإمام الحسن عندما يكتب في صلحه أنه يا معاوية بعدك الأمر للمسلمين ولا تعهد إلى غيرك إلى يزيد أو غيره، هذا من باب إلزام الخصم بما يلزم نفسه، لأن الخصم هو يعتقد بالشورى، ها. فلأجل أن يلزمه بذلك يقول شنو؟ أنت لا تروح إلى طرق أخرى ملتوية غير صحيحة، وإنما التزم بما تلزم به نفسك. عرفت كيف؟ هذا مثل الآن مثلا الإسلاميين أو بعض الإسلاميين، نقول بعض الإسلاميين لا يعترفون بالنظام الديمقراطي، يقولون بأنه الفقيه هو الولي وله الحكومة على الناس، مو من يختاره الناس. عرفت كيف؟ ثم لو فرضنا أن الناس انتخبوا فقيها للحكومة، فماذا يقول صاحب مبنى ولاية الفقيه للناس أو للخصم؟ يقول مولانا مو أنت تعتقد بالانتخابات، وهذا الفقيه ممن انتخبه الناس، فلابد أنت حسب مبناك تكون حكومته شرعية. عرفت كيف؟ حسب مبناك أنت لابد أن تكون حكومته ماذا؟ شرعية، لأن حسب مبنانا هو ولي سواء انتخبه الناس أم لا، ولكن بما أنه انتخبته الناس فحسب مبناك أيضا شيء يكون شرعية. ولذلك أنا من أتحدث مع المقابل مع الخصم، ما أتحدث حسب مبناي لأنه لا يعترف بمبناي أنا، فأتحدث حسب مبناه زين لإقناعه وإخضاعه للواقع زين. فإذا هذا الذي ذكره في الواقع المستدل من الجواب ليس لا يمكن المساعدة عليه. مضافا إلى ذلك، مضافا إلى ذلك أنه يمكن أن نطرح احتمالا ثانيا فيما روي عن أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الحسين عليه السلام. احتمال ثاني شنو؟ أن المقصود من الإشارة إلى الانتخاب والشورى المقصود ليس أن الإمامة تنعقد بالشورى، كما ليس المقصود، لأن الإمامة لا تنعقد بالشورى، كما ليس المقصود مجرد إلزام الخصم بما ألزم به نفسه، وإنما يمكن أن يكون المقصود أن الولاية الفعلية بمعنى نفوذ سلطة الوالي يكون بماذا؟ بانتخاب الناس له وبيعتهم له وقبولهم به. أكو عندنا شنو؟ نفوذ سلطة الوالي. تارة يكون هناك والي وهو وال حق وقد يكون منصبا من قبل الله عز وجل، بس ما عنده سلطة على الناس. ليش ما عنده سلطة على الناس؟ لأن الناس ما قابلين به. إذا الناس ما تقبل بواحد، بعد تنفذ سلطة فيهم وعليهم أو لا؟ ها؟ ما تنفذ. ولذلك أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان هو الخليفة، بس الناس أعرضت عنه عمدا أو جهلا، أعرضت عنه، بعد تمكن من تنفيذ السلطة، تمكن من تنفيذ الشريعة على الناس له؟ لا، ما يتمكن. زين، لأنه طبعا هذا بحث أكثر تفصيلا سيأتي إن شاء الله تعالى في مبحث البيعة، اللي هو من أهم الأبحاث ومن أهم الوجوه التي قد يستدل بها على أن الحكومة بالانتخاب، لأن البيعة واردة حتى في القرآن الكريم. ها، إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، هاي آيات البيعة، بيعة الرضوان. زين، فالبيعة واردة حتى في القرآن الكريم، فماذا تعني البيعة؟ وما هو دور البيعة في ولاية الوالي؟ وهل أن ولاية الوالي مشروطة بالبيعة له أو لا؟ ثم ما هو الفرق بين البيعة وبين الانتخاب والشورى؟ هذه أبحاث جدا مهمة. الغرض شنو؟ الغرض أنه أحيانا الوالي يحتاج إلى بيعة الناس له لأجل تنفيذ سلطته على الناس، لأن الناس إذا ما قابلين به ما يقدر شنو؟ أن يبسط أو يبسط سلطته. ولذلك متى يكون الفقيه مبسوط اليد؟ أقول هذا فقيه مبسوط اليد إذا كان شنو؟ له مقبولية لدى الناس حتى يكون مبسوط اليد، وإلا إذا كانت الناس رافضة له، يعني أكثرية الناس رافضة له، بعد ما يكون مبسوط اليد، ما يقدر ينفذ حكم الله على الناس. ففي هذه الروايات بعضها على الأقل محمولة على أنه شنو؟ على أن مو على أن ولاية الإمام مشروطة بالانتخاب أو بالشورى، لا، وإنما نفوذ سلطته لا يكون إلا بعد انتخاب الناس له واختيارهم له. زين، ها، السلطة لا تكون سلطة فعلية إلا بعد المقبولية من قبل الناس. ولذلك نحن الآن نقول شنو؟ الهيبة إلها دولة، ما الدولة، استغفر الله، إلها هيبة لو ما لها هيبة؟ إذا الناس ترفض الحاكم أو الدولة، بعد الدولة شنو تفقد هيبتها؟ شنو تفقد هيبتها؟ يعني بعد ما تقدر تنفذ القرارات والقوانين على الناس. زين، ولذلك حتى ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الخامس، في الحديث الخامس روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لأمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا ابن أبي طالب، لك ولاء أمتي. لك شنو؟ ولاء أمتي، فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه. هذا شنو المقصود؟ إن ولوك في عافية، شنو إن ولوك في عافية؟ يعني هل أن ولاية أمير المؤمنين مشروطة بإجماع الناس عليه لو هو ولي أجمعوا عليه أم لا؟ هو ولي. فقول النبي فإن ولوك في عافية وأجمعوا عليك بالرضا فقم بأمرهم، شنو المقصود منه؟ المقصود منه أنه ذاك الوقت أنت تقدر شنو؟ أن تقوم بالولاية الفعلية وتنفذ السلطة فيهم، عرفت كيف؟ فقم بأمرهم، وإن اختلفوا عليك فدعهم وما هم فيه. إذا اختلفوا عليك ما قبلوا بيك فدعهم وما هم فيه، لأن ما تقدر تسوي شيء حينئذ. واضح الفكرة؟ هذا هو المقصود. فإذا وكذلك الحال بالنسبة إلى الحديث السادس. حديث السادس يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن تولوها عليا تجدوه هاديا مهديا. عن النبي، ومن الواضح أن أمير المؤمنين هو ولي، سواء ولوه الخلافة أم لا، فقولوا إن تولوها عليا تجدوا هذه المهدية بهذا المعنى، باعتبار أنه سلطته تنفذ إذا ارتضوا به واقتنعوا به، يكون له سلطة فعلية على الناس. زين، هذا كان الاعتراض الأول. إذن اعتراض دلالي على هذه الأخبار. الاعتراض الثاني هو اعتراض سندي على هذه الأخبار، باعتبار أن هذه الأخبار اللي هي ما يقارب 20 خبرا أو أكثر، هذه الأخبار لم ترد في مصدر ولا كتاب مقبول. المصادر التي ورد فيها هذه الأخبار ليست من المصادر الدرجة الأولى، يعني لا في الكافي ولا في التهذيب ولا في الفقيه. أهم المصادر عبارة عن نهج البلاغة، يعني بعض هذه الأخبار بعضها. زين، أهم المصادر عبارة طبعا نهج البلاغة كتاب معروف، ولكن ليس من المصادر الدرجة الأولى، ليس من المصادر الدرجة الأولى، لأن الشريف الرضي عندما كتب نهج البلاغة كتبه لغرض تجميع كلمات أمير المؤمنين التي فيها الفصاحة والبلاغة، عرفت كيف؟ ولم يعتني بمصدر الخطبة ولا بسند الخطبة ولا هم يحزنون. ها، نهج البلاغة وهذا. ولذلك نهج البلاغة من جهتين أشبه بأي شيء بكتاب بحار الأنوار، هو تجميع للأحاديث من دون النظر إلى أن هذا الحديث المروي عن أمير المؤمنين هو صحيح لو مو صحيح، أكو بإشكال لو ما بإشكال، هو اسمه نهج البلاغة، ولذلك لا يعتبر نهج البلاغة من المصادر الأساسية للشيعة. الخطب والرسائل كلها بدون أسانيد، نعم بعض الخطب والرسائل والحكم مذكورة في كتب أخرى وبسند مذكور، عرفت كيف؟ زين، ولكن مو كل الخطب كذلك. المقصود أن هذه الأخبار لم ترد في مصدر وكتاب مقبول ومعتبر من الكتب المهمة لدى الشيعة. يروي بعضها عن كتب السنة مثل البخاري، مثل سنن ابن داود أو النسائي، مثل الكامل لابن الأثير في التاريخ والطبري، يروي المستدل عن هذه الكتب. فإذا هذه الروايات لم ترد في مصادر وكتب معتبرة، ولم ترد بسند معتبر مقبول. هسه قد يكون المصدر مصدر غير مهم، ولكن السند شنو؟ السند موجود وهو سند معتبر. المشكلة أن هاي الأخبار أكثرها مراسيل، أكثرها شنو؟ مراسيل، والمسند منها ضعيف جدا، إما عامي السند مثل ما روي في البخاري وغير البخاري، السند عامي لا نعرف السند أساسا، أو السند مو عامي لكنه ضعيف. بل بعض هذه الأخبار يفوح منها رائحة الوضع والجعل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مثل الحديث العاشر. لاحظوا الحديث العاشر مروي عن الرضا عليه السلام، يروي عن النبي صلى الله عليه وآله، شو يقول؟ يقول: من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه. هذا الحديث هو يتوافق مع شنو؟ مع مبنى العامة. مولانا من جاءكم، هذا اللي دائما يأكدون عليه أنه الخليفة والإمام إمام سواء كان فاسقا أو عادلا، لا يجوز الخروج على الإمام، هذا نفس هذا السياق جاي. من جاءكم يريد أن يفرق الجماعة ويغصب الأمة أمرها ويتولى من غير مشورة فاقتلوه. عرفت كيف؟ هذا أنا أعتقد من الأحاديث الموضوعة على النبي صلى الله عليه وعلى الإمام الرضا عليه السلام، ها؟ في عيون أخبار الرضا. وأوضح منها في الوضع بالوضع والجعل هو هذا الحديث الذي قرأناه الآن، يقول: وإن تولوها عليان تجدوا هاديا مهديا. هذا الحديث في الواقع مروي في شرح نهج البلاغة في الجزء السادس صفحة 51، وفي الجزء 11 صفحة 11، لكن في الجزء السادس روى تمام الحديث، روى تمام الحديث. لاحظوا تمام الحديث، من تلاحظون تمام الحديث تعرفون أنه حديث موضوع مجعول. شو يقول؟ يقول عن النبي صلى الله عليه وآله: وإن تولوها أبا بكر تجدوه ضعيفا في بدنه قويا في الله. وإن تولوها، يعني الخلافة إذا صارت لأبي بكر، تجدوه ضعيفا في بدنه، هو شايب، قويا ها في أمر الله. وإن تولوها عمر تجدوه قويا في بدنه قويا في أمر الله. وإن تولوها عليا وما أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا يحملكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم. هذا الحديث اللي بي تولوها عمر وأبو، من الواضح أن هذا من الحديث المجعول، ها؟ وحشر أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه مع الأول والثاني، هذا حديث موضوع من الواضح. زين. المهم أن هذه الأخبار بعضها من الموضوعات، بعض أكثرها مراسيل، وما هو مسند إما بسند عامي وإما بسند حتى إذا كان خاصي فهو شنو؟ ضعيف. يعني حتى ما ورد في نهج البلاغة مرسل، هاي الأحاديث اللي يعني لم يرد بسند، وإذا ورد بسند فهو سند عامي ليس من أسانيدنا. زين، صاحب الدراسات المستدل بهذه الأخبار يقول كما لاحظنا بالأمس، يقول أنا ما أريد أستدل بكل خبر خبر، ها، وإنما هذه الأخبار بمجموعها يشكل ماذا؟ تواترا إجماليا، بمجموعة يشكل شنو؟ أو استفاضة مفيدة للوثوق والإطمئنان. زين، يشكل المجموع الاستفاضة المفيدة للوثوق والإطمئنان، هكذا أفاد. زين، هذا الكلام طبعا إذا الخبر متواتر، ولو تواتر معنوي أو إجمالي أو مستفيض الخبر، بعد نحتاج إلى السند لو ما نحتاجه، ها، ما نحتاجه. ولذلك يقول ما دام الأخبار كثيرة بعد ما نحتاج إلى شنو؟ ما نحتاج إلى السند. هذا الكلام في الواقع مردود. أولا التفتوا جيدا، أولا أنه لا يوجد عندنا وثوق ولا اطمئنان فضلا عن اليقين بصدور بعض هذه الأخبار، يعني تواتر ما موجود، حتى تواتر إجمالي ما موجود. متواتر إجمالي شلون يصير؟ إذا طبعا على ضوء حساب الاحتمالات، نحكي مبنى حساب الاحتمالات، تواتر يصير على الأقل أن يفيدك الخبر شنو؟ اليقين، أو يصير استفاضة إذا أفاد شنو؟ الوثوق والإطمئنان. إحنا من هذه الأخبار اللي عرفنا حال سندها، بعضها موضوع أكثرها مرسل، والمسند شنو؟ ضعيف عامي، من هذه الأخبار ما يصير عندنا الوثوق بهذه الأخبار، ولا بوثوق يصير عندنا بصدور واحد منها، لعلها كلها أكاذيب، خصوصا أن هناك داعيا للكذب. شنو الداعي للكذب؟ الداعي للكذب هو أن العامة والخلفاء باعتبار كان مبناهم أن الخلافة تنعقد بالشورى، فيمكن أن يكون وضع هذه الأحاديث لأيش؟ لتبرير خلافتهم. يقول للناس الشورى مما وردت في لسان النبي، الشورى مما قال بها أمير المؤمنين، فإذا خلافتنا صحيحة ولا؟ ها، خلافتنا صحيحة لأنها عن طريق الشورى والانتخاب. فأكو داعي للكذب على النبي وعلى أمير المؤمنين وعلى غيرهما، أكو داعي للكذب. مو أحيانا الخبر هذا مثل ما يقال في بعض الكتب، في بعض الكتب واحد إجا جاب بصل يبيعه في مكة، ها، فبصل في مكة والبصل ما يمشي سوقه، فراد يمشي البصل مالته، فقال للواحد أنت اروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أمشي هاي البضاعة مالته. فقال روي سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أكل بصل عكة في مكة فقد دخل الجنة. زين، ينقل هذا الكلام، من أكل بصل عكة في مكة فقد دخل الجنة. هذا الحديث وضع لأجل هدف وغرض، شنو؟ تمشيط البضاعة. ومن هذا القبيل أيضا وضعوا أحاديث على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خلافة الأول الثاني ومدحهم والثناء عليهم وهكذا. ويمكن أن يكون الداعي للكذب في بعض هذه الأخبار من هذا الباب، من باب تبرير سلطتهم على الناس. فإذا هذه الأخبار لا وثوق لنا بها ولو لصدور بعضها، هذا أولا. وثانيا أنه حتى لو فرضنا أننا وثقنا بصدور بعض هذه الأخبار، هي أفرض 20 خبر، 20 خبر، أفرض من 20 خبر نقول يصعب أن يكون كلها كذبا، ها؟ ولو واحد منها صادر، لكن هذا الواحد الصادر يا خبر نعرفه لو ما نعرفه، ها؟ يا خبر من هاي الأخبار 20. نميزه لو ما نميزه؟ تواتر مو لفظي، تواتر شنو؟ معنوي أو إجمالي، على اختلاف بالتعبير بينهم. من يصير تواتر إجمالي بعد نقدر نميز الخبر الصادر بالقطع واليقين لو فقط نعرف أنه خبر صادر، أما ياهو الصادر ما نميزه. فمن هاي الأخبار 20 نقدر نقول يا خبر هو الصادر لو ما نقدر، ها؟ ما نقدر نقول أن هذا الخبر المروي عن أمير المؤمنين صادر، لو المروي عن النبي صادر، لو عن الإمام الحسن صادر، لو عن الإمام الحسين صادر، ما نقدر. التواتر الإجمالي يقول فد واحد أو اثنين صادر، لكن ياهو ما نقدر نقول. زين، إذا ما قدرنا نقول، قد تقول خب ماكو مشكلة، المهم واحد صادر. نقول نحن في الإشكال الأول أشكلنا على الدلالة، على الأقل بعض هذه الأخبار دلالتها صارت ضعيفة لو لا، دلالتها ضعيفة، فلعل الصادر هو ما هو دلالته ضعيفة. بعد ينفع له ما ينفع؟ ما ينفع. واضحة الفكرة لو لا؟ يعني إحنا أفرض عندنا 20 خبر، 10 منها دلالتها تامة، 10 الثانية شنو؟ دلالتها مو تامة. نقول من هاي 20 خبر أكو فت خبر صادر قطعا. زين، هذا الخبر الصادر قطعا هل من 10 اللي دلالتها تامة لو من 10 اللي دلالتها شنو؟ غير تامة. بعد نقدر نثبت المطلوب لو لا؟ لأنه يحتمل أن هذا الخبر الصادر صادر مما دلالته شنو؟ غير تامة، بعد ما ينفع هذا الخبر. ما واضح الفكرة لو لا؟ ما ينفع هذا الخبر. زين، ولذلك ما دامت هذه الأخبار لم ترد بسند مقبول ولا في مصدر مقبول، فأولا لا يفيدنا الوثوق بصدورها ولا بصدور بعضها، ولو أفادنا الوثوق فلا وثوق بصدور بعضها التام الدلالة. فهذا كان إشكالا على هذا الوجه، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.